أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة للشك في الخروج عن محل الابتلاء سواء بنحو الشبه المفهومية أو المصداقية، على مسلك السيد الشهيد وعلى مسلك المشهور. على مسلك السيد الشهيد، اتضح لدينا حينئذ النكتة في عدم جريان الأصل المؤمن في صورتين، وهي الشبهة المفهومية من الطراز الأول والشبهة المصداقية. وأما الشبهة المفهومية من الطراز الثاني والثالث، حيث لا شك لدى العرف، وإنما الشك فيما هو مرام الشارع أو التشكيك حصل لدى المكلف مع وضوح ضابطة الخروج وعدم الخروج عن محل الابتلاء لدى العرف في البيان. قام الأصل المؤمن سوف يجري حتى في الطرف المشهور خروج عن محل الابتلاء بنحو الشبهة المفهومية من النمطين الثاني والثالث، ويجري في الطرف المقطوع دخول في محل الابتلاء، ويؤدي جريانه في الطرفين إلى الترخيص المقارن القطعي ويتعارض بسقط، ونصل إلى المجازية العلم الإجمالي فيها. بخلاف الصورتين الأولى وصورة الشبه المصداقية، إذا على مذاق السيد الشهيد، على مذاق المشهور، لأن المشهور عندهم أن العلم الإجمالي لن يتنجس لانخرام الركن الأول ولتخلف الركن الأول من أركان منجزية العلم الإجمالي، وهو أنه لا يكون عندنا علم إجمالي بالتكليف على كل تقدير في البحث. ذكرنا أنه يوجد هنا بيانين ومحاولة، يوجد بيانان ومحاولتان لدعوى أن يكون حينئذ في لدينا علم إجمالي بتكليف منجز على التقديرين، وبالتالي حينئذ الأصل المؤمن سوف يجد في كلا الطرفين ويؤدي جلال التلخيص في مخالفة التقدير. المحاولة الأولى هي المحقق العراقي، وهذه المحاولة تذكرنا بما مضى معنا في مسألة العلم الإجمالي بالطرفين التدريجيين، يعني أحد الطرفين فعلي والآخر كان يحصل حينئذ العلم الإجمالي بالتكاليف التدريجية حينئذ في البحث، أحدهما فعلي والآخر استقبالي. في آن الفعلي الاستقبالي غير متحقق، لا فعلية له، وفي آن الاستقبالي قد تصرم حينئذ الفعلي في البحث. فكان المحقق العراقي هنالك بصدد أن يشكل علم إجمالي بتكليف فعلي على كلا التقديرين، أو علم إجمالي بتنجيز على كلا التقديرين، ففرض قدس سره إذا تتذكروا المقدمات المفوتة بالنسبة للتكليف الاستقبالي، المقدمات المفوتة للتكليف الاستقبالي التي هي فعلية الآن، وشكل علم إجمالي من طرفين، أحدهما وهو التكليف الفعلي الآن، والآخر ليس التكليف الاستقبالي حتى يشكل أنه لا فعلية له الآن، وإنما المقدمات حينئذ ذلك التكليف الاستقبالي من قبيل حفظ القدرة ومشوه وإلى آخره في البيت، كما لو كان لديه ماء يعلم أنه هذا الماء إذا أراقه الآن سوف لا يبقى لديه الماء مثلا بعد الزوال، حتى شو مثلا يتوضأ ويأتي بصلاة عن طهارة مائية في البحر، من قبل هذا حفظ القدرة المائية، حفظ القدرة البدنية، أي شيء في البحر، هذا اللي شكل. فيكون علم إجمالي بتكليف فعلي على التقديرين، لكن أحد الطرفين ليس نفس التكليف، وإنما مقدمة حينئذ ذلك التكليف كحفظ القدرة أو شيء من هذا القبيل. هذا بعينه حاول أن يبينه في المقام المحقق العراقي. ليه؟ يقول قدس سره أن الخروج في محل الابتلاء وعدم الخروج هذا مسابق للشك في القدرة وعدم حينئذ الشك فيه، ودائما ألبت الشك في القدرة على الامتثال يكون موضوعا لحكم العقل بالتنشس، موضوع الحكم العقل بلزوم الطاعة وقبح المعصية، ولا يمكن للمكلف أن يعتذر أمام المولى إذا قال له ليش ما امتثلتش، بيقول له مثلا ليش ما صليت صلاة عن طهارة مائية، يقول له أني شككت أنا بالقدرة على الامتثال، وبالتالي مع الشك في القدرة على الامتثال أنا تركت حينئذ الصلاة عن طهارة مائية لمجرد الشك يريد حينئذ لا يصلح لأن يكون عذرا علة لذلك المكلف لعدم الامتثال فيه، بل يعاقب ويؤاخذ. ليش؟ لأن العقل يحكم بتنجز شيء عليه. ما هو ذلك الشيء؟ أنه لا بد من أن يمتحن ويجرب حينئذ قدرته واستطاعته في الفعل. بيروح بجر كان بوسعه، طيب مثلا كان في أرض، خلينا نفترض أرض حازنة أو أرض سهلة في أرض، ووظيفته بالأرض مثلا السهلة رمية سهمين شرق وغرب بالاتجاهات الأربع، وفي الأرض مثلا الحزنة رمية سهم مثلا بالاتجاهات الأربع، واضح. فوصل في ماي ولا ماء في ماي، واضح. فأشك بالقدرة على الصلاة عن طهارة مائية، يلا بأمن في البين وبصلي صلاة عن طهارة ترابية. لو جاء المولى بده يؤاخذ حينئذ على ترك الصلاة عن طهارة مائية، وقال له أشككت أنا في القدرة على الامتثال، واضح انه مش عارف ان فيني حصل. الشارع شو بيقول؟ الشارع والعقل قبل ذلك يقول له بانه فيما عليك ان تمتحن حينئذ تلك القدره وتجرب تلك القدره، ولا تعتذر بمجرد الشك في القدره، بل لابد ان حتى اذا وصلت الى القطع بعدم القدره، لا حول ولا قوه، الى القطع بالقدره وجب عليك حينئذ الامتثال، وتنجز عليك 100% حين ذلك التكليف. ومجرد الشك في القدره على الامتثال لا يصلح لان يكون عذرا عقليا للمكلف فيما لو لم ياتي حينئذ بغرض المولى وفوت محبوب ومطلوب المولى فيه. هذا المقام من هالقبيل، الشك في الخروج عن محل الابتلاء، فلا تكليف فعلي عند المشهور الذين قيدوا التكليف ملاكا وخطابا وتنجزا بالدخول في محل الابتلاء وعدم خروج عن محل الابتلاء. فالشك في الخروج عن محل الابتلاء لا تكليف عليه، والدخول فيكون في تكليف، لا يكون عذرا للمكلف راح يعد بالبحث، بل العقل يحكم بلابدية أن يمتحن القدر حتى يشوف إذا داخل في محل الابتلاء أو ليس داخلا في محل الابتلاء في البحث. إذا أتى به من دون بذل عناية زائدة معناته أنه داخل في محل الابتلاء، وإلا قطعا خارج محل الابتلاء في البحث، وبالتالي لا يكون منجزا عليه بحسب مذاق المشهور، مش مذاق السيد الخوي والسيد الشهيدي في البحث. هذا هو الوظيف. فإذا كان الأمر كذلك فعلم بتكليف فعلي على التقدير مش موجود، وإنما علم بجامع تنجز أو بتنجز الجامع ما بين التكليف الفعلي بالنسبة للطرف الداخل بالنسبة للطرف الداخل في محل الابتلاء، أو أن يتنجز عليه وجوب امتحان قدرته وامتحان استطاعته لكي يتبين من أن هذا التكليف الآخر المشكوك خروج عن محل الابتلاء هو تحت مرمى استطاعته وقدرته العرفية، أو ليس تحت مرمى حينئذ استطاعته، بل كان في عجز عرفي حينئذ بالنسبة له وكان خارج عن محل الابتلاء. لا يكون الشك في محل الدخول في محل الابتلاء عذرا لعدم امتثال التكليف، بل لا بد، العقل يحكم بلا بدية. هذا التنجز العقلي يكون هو أحد طرفي العلم الإجمالي، والطرف الآخر تنجز التكليف اللي هو داخل في محل الابتلاء. فيعلم بجامع التنجز ما بين وجوب امتحان قدرته بالنسبة لتكليف المشكوك دخوله في محل الابتلاء، وتنجز التكليف اللي هو داخل في محل الابتلاء فيه. فحينئذ هذا بيكون عندنا هذا العلم، يجري المؤمن في كلا الطرفين ويؤدي جريانه للترخيص في المخالفة القطعية لي شيء قد حكم العقل حينئذ بتنجزه بتعارض ساقط ونصر لنجزية العلم الإجمالي لكلا الطرفين. فمن هذه الجهة هذا الطرف بده يمتثله، ومن الجهة الأخرى الطرف الآخر شو بده يعمل؟ بده يمتحن القدرة حتى يرى أن ذلك التكليف داخل في محل الابتلاء فيكون مستطاعا وما في عجز عرفي، أو خارج عن محل الابتلاء في البحث، وبالتالي لا يكون فيه تكليف في البحث. هذا اللي أفاده المحقق العراقي. المحقق القاظمي رحمة الله عليه تلميذ الميرزا أشكل عليه، قال له هذا الحكي مش حكي جديد، هذا الحكي ذكره أستاذنا الميرزا، وكنا نشكل عليه، ولذا هو عدل ما ذكر هذا البين، ذكر بين آخر سوف تأتي الإشارة له، وهو التمسك بإطلاق حينئذ التكليف، واضح. كنا كان يذكر هذا البيان، فكنا نشكل عليه بأنه بنقد. شو هالنقد؟ أنه لو تم هذا البيان أيها المحقق العراقي لعام وعم وشمل كل موارد حينئذ الشك في الخروج عنها، بل أكثر من هذا، يشمل حتى موارد القطع، التفت، يشمل حتى موارد القطع بالخروج عن محل الائتلاف. كيف؟ ما بدش. لو كان عندنا حينئذ شو تكليف في قلبي، ملاك إلزامي معلوم في قلبي، في عندنا ملاك إلزامي، لكن تردد هذا الملاك الإلزامي بين الطرف الداخل في محل الابتلاء، واضح، والطرف الخارج عن محل الابتلاء. الداخل في محل الابتلاء في تكليف، الخارج عن محل الابتلاء ما في عندنا شو تكليف حينئذ في قلبي. إذا يكون من قبيل الشك في القدرة على الامتثال في قلبي، ساعتها شو بده يحكم العقل؟ بده يحكم العقل في البيان بتنجس حينئذ ذلك، ومعنى ذلك أنه يجب عليه الإتيان به في قلبي. لو تم في موارد الشك في القدرة على التكليف، يعني لو تم في مورد الذي نحن فيه هو الشك في الخروج عن محل الابتلاء في قلبي، سوف يتم حتى في الموارد التي يقطع بها بالخروج عن محل الابتلاء، فضلا عن الموارد المشكوكة. وهذا مما لا تلتزم به أيها المحقق العراقي. ليه؟ يعني شو نقطة النقد في قلبك؟ دائما قلبك سوف يكون الملاك الإلزامي معلوم حينئذ وواصل لنا، ولو وصولا إجماليا ومنكشف انكشاف الناقص، واضح. وتردد هذا الملاك الإلزامي بين ما يكون داخلا في محل الابتلاء وما يكون خارجا حينئذ عن محل الابتلاء، في صورة القطع بالخروج عن محل الابتلاء، فضلا عن صورة حينئذ الشك، فيشك بأن هذا الملاك الإلزامي عندنا قدرة على امتثاله فيما لو كان داخل في محل الابتلاء، أو عدم القدرة على امتثاله ولو عرفا فيما لو كان خارجا عن محل الابتلاء، فيكون مساوقا للشك في القدرة على الامتثال، يكون موضوعا لحكم العقل بالتنجز حينئذ في قلبه. وهذا مما لا تلتزم به أيها المحقق العراقي. ليش؟ لأنه نحن فرغنا في البحث الصغر، كنا عم نقول أن مرة الاضطرار التكويني ومرة لا، الاضطرار العرفي والعجز العرفي اللي هو مصادف مع فكرة الخروج عن محل الابتلاء، وسلمت نالك في مورد الخروج عن محل الابتلاء ما في عندنا تكليف، لا ملاكا ولا خطابا ولا تنجزا حينئذ في قلبك، فكيف بدك أنت تلتزم بأنه في موارد القطع بالخروج عن محل الابتلاء العقل يحكم حينئذ بتنجز التكليف وبلا بدية السعي لتحصيل حينئذ ذلك الملاك الذي تردد أمره، بينما هو داخل في محل الابتلاء ففي قدرة على الامتثال، وما هو خارج عن محل الابتلاء فما في قدرة على الامتثال، حيث يشك في القدرة على الامتثال ذلك الملاك الإلزامي، فيحكم العقل بلا بدية التصدي لتحصيله والإتيان به، ولا يتعلل المكلف ويعتذر أمام المولى بأنه شك في القدرة على الإنسان، لأن هذا لا يصلح لأن يكون عذرا عقليا من العبد والمكلف أمام المولى عز وجل. هذا اللي النقد الذي يسجله فيه. هذا النقد تناهى إلى مسامع المحقق العراقي رحمة الله عليه، لأنه إذا أنتم تشوفوا فوائد الأصول في بالتعليقات بالهامش تحت إشكالات المحقق العراقي وفي ردود من المحقق القاظمي رحمة الله عليه على تلك التعليقات والنقاشات فيها، أشكل عليه المحقق العراقي بأن نحن في عندنا مطلبين لا ينبغي، لدينا مطلبان لا ينبغي الخلط بينهما. مرة في عندنا ملاك إلزامي يشك في القدرة على امتثاله وعدم قدرة على امتثاله، مرة أخرى لا، في عندنا طرفان، أحد الطرفين مقدور والطرف الآخر غير مقدور حينئذ في قلبين، ويشك بأن الملاك الإلزامي هل هو في الطرف المقدور أو في الطرف غير المقدور في قلبين. توضيح المسألة أكثر، نبدأ بس شوية تاني. في عندي ملاك إلزامي في قلبين، هذا الملاك الإلزامي لو كان في الطرف الداخل في محل الابتلاء قطعا عندي قدرة على الابتلاء، لو كان في الطرف الخارج عن محل الابتلاء واضح ما عندي قدرة على الامتثال، وبالتالي ما في عندنا. ليش؟ لأنه قلنا بأن الدخول في محل الابتلاء شرط في التكليف ملاكا وخطابا وتنجس، فإذا كان خارج عن محل الابتلاء أصلا ما إذا الملاك غير ثابت فيه قلبه، واضح. هيدي صورة. وفي عندنا صورة أخرى لا، في عندنا ملاك إلزامي موجود وتنجز واشتغلت به الذمة في قلبه، ولكن تردد أمر هذا الملاك الإلزامي بين أن يكون في قدرة على امتثاله وعدم القدرة على امتثاله. ما يحكم العقل التفت، ما يحكم العقل بتنجزه ومسؤولية المكلف اتجاهه وعدم صحة العذر، هو حينئذ النمط الأول منه أن يكون تكليف إلزامي اشتغلت به الذمة وسئل عنه المكلف أمام المولى، ولكن يشك في القدرة على امتثال ذلك التكليف الإلزامي. لا يصلح للمكلف أن يعتذر أمام المولى بأنه أنا أشك في القدرة على امتثال هذا التكليف الذي اشتغلت به الذمة فيه. وأما النمط الآخر على تقضي، مش معلوم لدينا التكليف، لو كان داخلا في محل ابتلاء في عندنا تكليف إلزامي، بس إذا كان خارج عن محل الابتلاء ما في عندنا تكليف إلزامي. ليش؟ لأن هذا التكليف مناط خطابا وملاكا وتنجزا بشروط الدخول في محل الابتلاء وعدم الخروج عن محل الابتلاء. لو قطعنا بالخروج عن محل الابتلاء قطع ما في عندنا ملاك في البيت، فأصل الملاك غير معلوم، غير محرز، غير منجز وغير ثابت عليه إلا على أحد الفرضين والتقديرين دون التقدير الآخر في البيت. نقضك أيها المحقق القاضي، نقضك بالنسبة لسنخ ملاك غير معلوم لسنخ ملاك على أحد التقديرين ثابت، على التقدير الآخر أصلا مش ثابت هذا الملاك. وبحث المحقق العراقي لا، في مطلب الملاك ثابت على كل حال ومعلوم ومنجز وواصل، ولو وصولا وانكشافا ناقصا في أبهم، بس هو واصل على كل حال، ولكنه يشك في عندك قدرة على امتثاله أو ما عندك قدرة على امتثاله، للشك في كونه خارج محل الابتلاء أو ليس بخارج محل الابتلاء بنحو الشبهة المفهومية أو بنحو الشبهة المصداقية فيها. ففرق حينئذ بين المطلوبين. إلا أن مع ذلك يقول السيد الشهير للمحقق العراقي لا تفرح. ليه؟ لأن هنا في إشكال واضح سوف يرن عليه، وهو أنه في نحن الشك عنا على نحوين ونمطين. مرة عنا الشك في القدرة على الامتثال، وأخرى في عنا الشك في القدرة على المعصية. التفت، مرة شك في القدرة على الامتثال، ومرة في الشك في القدرة على المعصية. في موارد الشك في القدرة على الامتثال بيجي مثلا في تكليف صلاة عن طهارة مائية، وهو في أرض قاعد بعض محله طلع يمين شمال ما فيش، بس لو بحث يمكن ليه حينئذ شو ماي فحينئذ مجرد من انه قاعد هيك اشك بانني عندي القدرة على امتثال الصلاة عن طهارة مائية ولا لا، يلا انا بصلي هلا صلاة عن طهارة ترابية وبترك حينئذ الصلاة الاختيارية والصلاة عن طهارة مائية في البيت. استنادة الى اي شيء؟ الى انني اشك في القدرة على الامتثال في البيت. هم قطع العقل شو بيحكم؟ بتنجس حينئذ الامر، انه لابد من ان تمتحن قدرتك، وانك تروح رمية سهم او رمية سهمين في ارض سهل او في ارض حزنة بالاتجاهات الاربعة في البيت، حتى إذا ما جزمت بعدم القدرة على الانكسار لا حول ولا قوة، وبالتالي تأتي بصلاة عن طهارة ترابية في البيت، تتعين وظيفتك بالصلاة الاضطرارية. هذا الشيء اسم القاعدة، هذا الذي يحكم به العاقل. لكن هذا وين؟ في الشك في القدرة على الانكسار. طيب في الشك في القدرة على المعصية في البيت. واضح؟ خلنا نفترض مثلا عندنا خمر معطق 20 سنة مثلا موجود بمتحف من متاحف فرنسا على سبيل المثال، في عندي قدرة على المعصية ولا لا؟ واضح أشر. كيف بدنا نقول انه الموضوع لحكم العقل بلزوم الطاعة؟ يعني بيروح بيجرب يقتحم ويرتكب حينئذ في البين، فبيجرب اذا قدر يقتحم فبيكون عنده قدرة على المعصية في البين فتنزجز علينا، اذا مما لا معنى له في البين. يعني لا يمكن ان نسوق القدرة على الشك في القدرة على الامتثال والشك في القدرة على العصيان بعصا واحدة في البين. ليه؟ لأن الشك في القدرة على الامتثال موضوع لحكم العقل بلزوم الطاعة، بدك تجرب قدرتك، بس الشك في القدرة على المعصية مش موضوع لحكم العقل بلزوم الطاعة بأنك تجرب شو قدرتك على المعصية، لأنه إذا جربت القدرة على المعصية يعني شو عبي بيحملك إلى الارتكاب وإلى الوقوع في تلك المعصية في البحن، وهذا حينئذ منا لا يرجع لمحصل. فلا يمكن أن نسوق الشك في القدرة على المعصية بالشك في القدرة على الامتثال حينئذ في البيان. هنالك يكون موضوع الحكم العقل بلزوم الطاعة، هون لا، من قال لكم موضوع الحكم العقلي بلزوم الطاعة؟ طيب على هذا الأساس، على هذا الأساس العلم الإجمالي اللي شكلته أيها المحقق العراقي من علم إجمالي بتكليف فعلي بالنسبة للطرف الداخل محل الابتلاء، أو بتنجز الطرف الآخر المشكوك خروج عن محل الابتلاء، وهو أنه لا بد من أن يمتحن قدرته حتى يرى نفسه قادر على الامتثال أو ليس قادرا على الامتثال، فيتبين أنه داخل محل الابتلاء أو أنه خارج عن محل الابتلاء. هذا العلم الإجمالي سوف لا يتنجز. وأوفقه الإذن تام، يمكن يتم بالشبهات الوجوبية، وأما بالشبهات التحريمية في البيان فلا يتم. ليه؟ لأن الشك في القدرة على الامتثال موضوع لحكم العقل بلزوم الطاعة فقط، وأما الشك في القدرة على المعصية مش موضوع الحكم العقلي بلزوم يعني، لأنك تجرب قدرتك على المعصية، مجرد ما جرب قدرتك على المعصية يمكن وقعت في الحرام وارتكبت الحرام من حيث لا يعني بجرب إن فيني أشرب بيحطه شو هذا، بجرب عنده قدرة على المعصية اختفائية أو إذا مما لا معنى له لأن يكون موضوع الحكم العقلي بلزوم الطاعة فيه. هذا الكلام لم يرق للسيد الأستاذ، وبين المطلب بفذلكة أخرى، وهي مسألة أنه كانت يعني في موارد الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لو فعل حينئذ تلك المقدمة في العلم، يعني بمثابة الجزء الأخير من العلة الذي للحرام الذي لو أتى به سوف يقع منه الحرام حينئذ، شو اضطرارا في البحث. هون بيكون في عندنا مسألة الشك في القدرة على المعصية، ويتكون موضوعة لحكم العقل بلزوم الطاعة في البين، ببيان وتفصيل نتركه لما يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.